أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم المجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام حول ما ذكره المصنف رحمه الله من أنه يجب خفض الثمن لو دفعه إلى البائع وفي الأجل لا قبله، فلو امتنع قبضه الحاكم، فإن تعذر قبض الحاكم ولو بالمشقة الغالبة في الوصول إليه أو امتناع الحاكم من القبض وقد بين الوجه في ذلك، فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط، وكذا كل من امتنع من قبض حقه. ثم قال رحمه الله: ومقتضى العبارة أن المشتري يبقيه بيده. شكرا. عليكم السلام. قال إنه أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط. مقتضى العبارة بعدما دفعه إلى البائع وامتنع البائع من قبضه فقد تشخص الثمن في المعين المدفوع، من هنا كان أمانة بيد المشتري، ولازم الأمانة أن لا يتصرف بها، بل يجب عليه أن يحفظها ويكون نماء الأمانة للبائع وتلفها أيضا على البائع. ومقتضى العبارة أن المشتري يبقيه بيده مميزا. ليش مميزا؟ لتعينه، أنه تعين مميزا على وجه الأمانة، وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه، وأن يكون نماؤه أيضا هذا يكون للبائع تحقيقا لتعينه له. بعبارة أخرى يعني لتحقيق تعين الثمن للبائع، هذا ما يريده الشارح رحمه الله في المقام، لتحقيق تعين الثمن للبائع. وربما قيل في المسالك، كتبوا بالهامش الثالث موجود عندكم عبارة المسالك، قيل: ويجوز للمشتري التصرف فيه بعد تعيينه فيرجع إلى ذمته. هذا ما قيل، قيل يجوز للمشتري التصرف فيه بعد تعيينه فيرجع إلى ذمته ولو تجدد له نماء للثمن. إذا جدد الثمن نماء فهو له، طيب فهو له للمشتري. ومقتضى ذلك ماذا؟ أنه لا يخرج عن ملكه. طيب كيف بده يكون تلفه على البائع؟ يقول: وإنما يكون تلفه من البائع عقوبة له. العبارة ما زالت ناقصة وفيه نظر، يقول الشارح رحمه الله في المسالك: وفيه نظر. فلذلك وجه النظر ما هو المذكور مباشرة، فلذلك هذه عبارة وفيه بحسب الظاهر إيراد ماذا على ما ذكره الشارح رحمه الله. تكد بوجه النظر، تحت هو فيه تكد وجه النظر، أنه لو كان التلف من مال البائع لكان مالكا له. إذا كان التلف من مال البائع في هذه الحالة يكون مالكا له، في نفس الوقت تقولون ماذا؟ أنه يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع بعد تعيينه. طيب إذا كان التلف من مال البائع يلزم منه ماذا؟ أن يكون البائع مالكا للثمن، ومعه كيف يجوز التصرف للمشتري بغير إذن المالك، بغير إذن المالك، وكيف يكون نماء الغير له، كيف بده يكون نماء الغير للمشتري. يقول الشارح رحمه الله: وربما قيل ببقائه على ملك المشتري وإن كان تلفه، يعني حتى وصيه، وإن كان حتى لو كان تلفه من البائع. وفي الدروس أن للمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته. على كل حال، من جملة ما تبقى في هذه المسألة أنه لا منع، لا حجر، يعني لا منع في زيادة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري إذا عرف المشتري القيمة. لو باع المتاع بزيادة عن قيمة، عن قيمته السوقية، لو باع المتاع بزيادة عن قيمته السوقية مع علم كل من البائع والمشتري بالقيمة السوقية، قديش القيمة، وكذا لو باع المتاع بنقصان عن القيمة السوقية مع علم كل من المتبايعين البائع والمشتري بالقيمة السوقية، البيع صحيح ولا مانع للبائع من البيع، وكذلك لا مانع للمشتري من الشراء، اللي هو لا حجر يعني لا مانع. المقتضي موجود لوجود المقتضي من إطلاق أدلة صحة البيع، ولا مانع في البين. نقول اللي غبن، ما في غبن، ما كل منهما يعلم فين المشتري، المشتري يعلم بأنه أزيد من القيمة السوقية، والمشتري يعلم بأنه أنقص من القيمة السوقية، فبعد لا محل لي موضوع الغبن في البين. فلا مانع من الغبن وغيره مع علمهما بالقيمة السوقية. النتيجة ماذا؟ فلا خيار حينئذ، فلا خيار حينئذ. يقول أيضا مما يستعرضه الشارح رحمه الله أنه حتى لو لم يعرف المشتري القيمة السوقية يجوز للبائع أن يزيد في الثمن فيبيعه ماذا؟ زيادة عن القيمة السوقية، فيزيد بالثمن عن القيمة السوقية. هلا النتيجة أنه المشتري يكون ماذا؟ مغبونا. البيع صحيح، يبقى للمشتري لكونه مغبونا حق الخيار، فيثبت للمشتري خيار الغبن عند علمه بالغبن. قال: ولا حجر، يعني ولا منع في زيادة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري إذا عرف المشتري القيمة، وكذا إذا لم يعرف، كذلك إذا لم يعرف القيمة. ليش؟ لجواز بيع الغبن إجماعا. بيبقى أنه شو بيثبت له؟ خيار الغبن. يقول الشارح رحمه الله: وكأنه، يعني المصنف رحمه الله، وكأنه أراد نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه خيار، فيجوز بيع المتاع بدون قيمته وأضعافها. فبطبيعة الحال لما كيف عرفنا أنه نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه خيار؟ من أين عرفنا؟ من قول المصنف رحمه الله يقول إذا عرف المشتري القيمة. وبطبيعة الحال إذا عرف المشتري القيمة فلا خيار له من هذا الباب. واضح يا إخوان؟ يقول شيخ هيثم توضح كيف الله، وكأنه أراد نفي الخيار على وجه لا يترتب عليه خيار، فيجوز بيع المتاع بدون قيمته وأضعاف القيمة. طبعا هذا إلا أن يؤدي إلى السفه. السفه هو كل فعل يفعله الإنسان لغير غرض صحيح عند العقلاء، هذا يكون سفهان. افترض بيع الدار التي تسوى 1000 دينار، يبيعها مثلا بدينار، او يشتري الشيء المساوي للدرهم يشتريه مثلا ب1000 درهم، هذا سفه، وبيع السفه ممنوع شرعا كما سيأتي في بابه ان شاء الله تعالى. يقول الا ان يؤدي الى السفه من البائع او المشتري فيبطل البيع. طيب فيبطل البيع، فإذا إذا أدى إلى السفة بطل البيع. ما عندنا دور هون؟ ألا يوجد في المقام دور؟ قيل إنه في قوله رحمه الله فيبطل البيع بالنسبة إلا أن يؤدي إلى السفة من البائع أو المشتري فيبطل البيع، قيل أنه يلزم منه الدور. أجيب بأن السفة موقوف، السفه موقوف على ماذا؟ على البيع بزيادة الثمن على غير الوجه المصحح. السفه موقوف على البيع بزيادة الثمن على غير الوجه المصحح. والبطلان، بطلان البيع موقوف على ماذا؟ موقوف على السفه. واضح؟ وبطلان البيع موقوف على السفه. والتلازم بين البيع المذكور والبطلان غير ضار. والتلازم بين البيع المذكور والبطلان غير ضار. على كل حال يقول ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيادة والنقصان، إما لقلتهما، وهذا حاصل يعني بشكل في الأسواق، يعني قلة الزيادة أو قلة النقصان بنظر العرف فينزلان منزلة العدم، من هنا يرتفع السفه. ويرتفع السفة بتعلق غرض صحيح بالزيادة والنقصان، إما لقلتهما أو لترتب غرض آخر يقابله، يعني يقابل الزائد، كالصبر بدين حال ونحوه. يعني يقابل الزائد كما لو اشترى الشيء المساوي درهما ب1000 درهم مثلا. ليش؟ لأن هذا الشيء نادر الوجود. مثل أنت بتشتري لك شيء مخطوطة بتدفع ما شاء الله آلاف الدنانير على هذه مخطوطة، واضح؟ ليش؟ لأنها نادرة وجود، أو جوهرة خاصة وما أشبه ذلك. ما في مانع من ذلك؟ يمثل هو يقول أو لترده بغرض آخر يقابله، بعد ذلك يقول يمثل قد صدري بدين حال، يعني كأن يشتري ما يساوي دينارا بدينارين، لكن بشرط ماذا؟ هو عليه دين حال للبائع لابد يدفعه. بس قال له هذا قديش سعره؟ العين كم تسوى؟ قال والله تسوى دينار. قال انا اشتريها بدينارين، لكن يصير بشرط انه تصبر علي بالنسبة لهذا الدين الحال. فكان يشتري ما يساوي دينارا بدينارين بشرط ان يصبر البائع الدائن على المشتري بدين الحال. بعد لا يطالبه الان. لا مانع من ذلك. ونحوه، مثال لنحوه اكتبه بالمعروف. وكأن يبيع بنقصان هذا بلحظ مين؟ هذا البائع عم بيبيع ماذا؟ بنقصان، وهذا موجود بشكل عند هؤلاء اللي بيفتتحوا محلات جديدة لأجل ترويج بضاعتهم، فبيبيعوا برخص، عرفتوا كيف؟ بعد ذلك لما بصير هذا المحل معروف ومشهور يتحكم ماذا؟ بالثمن. في هذه الصورة لا تكون المعاملة سفهية. وكأن يبيع بنقصان لغرض ترويج بضاعته في السوق، ومن ثم حطوا فتحة على الفاء، ومن ثم يتحكم بثمن، ومن ثم يتحكم بثمن لا تكون المعاملة فيه سفهية، ومن ثم يتحكم بثمن لا تكون المعاملة فيه سفهية. على يقول ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه، يعني في الثمن. لو ثبت على المشتري الثمن، افترضوا 10 دراهم، فلا يجوز تأجيل دفع 10 دراهم الآن إلى آخر الشهر بدفع ماذا؟ 12 درهمان. ليش؟ لأنه ربا هذا وهو محرم. يقول ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه في الثمن ولا بدونها، يعني ولا بدون الزيادة. عندكم في الهامش السادس يقول لا يجب على البائع القبول بالتأخير، ولا التفتوا حركوا هلأ هالكلمات، ولا يلزمه التأخير، يعني ولا يلزم البائع التأخير لو طلبه المشتري، يعني لو طلب التأخير المشتري، لأن التعجيل حقه، يعني حق البائع. شفتوا كيف صار ترتيب الضمائر؟ ولا يلزم البائع التأخير لو طلب التأخير المشتري، لأن التعجيل حق البائع. واضح؟ يقول ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ولا بدونها، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به حينئذ. يدل على ذلك أخبار، من جملة هذه الأخبار خبر محمد بن إسحاق بن عمار: قلت لأبي الحسن عليه السلام يقول لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك، أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه. شفتوا كيف الآن؟ هذا الآن يتبين لنا كيف يتم اشتراط الأجل في عقد لازم. فأبيعه جبة تقوم علي
بألف درهم بعشرة آلاف ماذا؟ درهم. أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال. قال لا بأس. وأؤخره بالمال. قال لا بأس. صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 23 صفحة 121 بعد هذه الرواية صاحب الجواهر قال: ولا يقدح في ذلك كونها حيلة للتخلص من الربا. ما هي حيلة؟ ولا يقدح صاحب الجواهر المجلد 23 صفحة 121 قال: ولا يقدح في ذلك كونها حيلة للتخلص من الربا بعد أن وردت بها النصوص، بعد أن وردت بها النصوص وأفتى به الأصحاب، بل هي على مقتضى الضوابط الشرعية، بل هي على مقتضى الضوابط الشرعية. من أي جهة؟ عندك عقدين، ذاك عقد بحاله وهذا عقد آخر، وفي شرط في ضمن هذا العقد الآخر، شرط في ضمن عقد لازم آخر، ما في بين هذا كله على مقتضى الضوابط الشرعية. بعد ذلك قال: ونعم الحيلة ما يفر بها من الباطل إلى الحق. ونعم الحيلة ما يفر بها من الباطل إلى الحق. إلى كلام صاحب الجوير: ولا يقدح في ذلك كونها حيلة للتخلص من الربا بعد أن وردت بها النصوص وأفتى به الأصحاب، بل هي على مقتضى الضوابط الشرعية. ونعم الحيلة ما يفر بها من الباطل إلى الحق. يقول رحمه الله: ويجوز تعجيله بنقصان منه بإضراء. شوفوا مثلا أو صلح، هذا لا خلاف فيه، وإذا كان على جهة الصلح فيسمى بصلح الحقيقة، ويدل عليه أخبار، من جملة هذه الأخبار مرسلة أبان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل، يقول له عجل لي النصف من حقي على أن أضع يعني أسقط، على أن أضع عنك الدين، على أن أضع عنك النصف يعني النصف الآخر، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال عليه السلام: نعم. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباخر عليه السلام: في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمه فيقول: أنقذني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته، أو يقول: أنقذ لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك. قال: لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا. يقول الله تعالى: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا هي مش أول موجود عندكم اثنين خطأ، هذا واحد. بعد ذلك يقول رحمه الله: ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا، يجب عليه ماذا؟ ذكر الأجل في غير المساومة. المساومة واضح يا أخوان، المساومة من البيع النقدي، ما في ذكر لي رأس المال، تقدم معنا هذا بالتفصيل، وأغلب البيوعات من هذا القسم تذكروا. في مقابل ماذا؟ التولية والمرابحة والمواضعة. في هذه الأقسام يتعرض للإخبار بقدر ماذا؟ الثمن ورأس المال، ويجب على البائع الصدق فيه وفي الأجل. إذا كان ثمن ماذا؟ مؤجلا. وتفصيله يا إخوان تقدم بحسب النسخة اللي بين أيديكم في صفحة 554 فما بعد الفصل السابع. لا أقل اكتبوا المصدر. يقول ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا ذكر الأجل في غير المساومة. عندكم في الهامش يقول لو اشترى شيئا بثمن مؤجل طبيعة الحال لما بيكون بثمن مؤجل يضيفوا العبارة. ومن الواضح أن الثمن في هذا الفرض يكون أكثر مما لو كان نقدا. لو اشترى شيئا بثمن مؤجل اكتبوا ومن الواضح أن الثمن في هذا الفرض يكون أكثر مما لو كان نقدا. يقول ثم أراد بيعه بغير مساومة. أما المساومة اكتبوا فوقها. أما المساومة فهي ماذا؟ فهي بيع نقدي. ثم أراد بيعه بغير مساومة من تولية أو مرابحة أو مواضعة. وهذه قلنا مما يتعرض فيها هذه الأمور الأقسام الثلاثة مما يتعرض فيها للإخبار بقدر الثمن ورأس المال. وتقدم معنا أنه يجب على البائع الصدق فيه أن يكون صادقا في ذلك. وفي الأجل إذا كان الثمن مؤجلا فيما يتعلق بهذه الأقسام الثلاثة. حينئذ في هذه الصورة على البائع كما أن يذكر الثمن عليه ماذا؟ أن يذكر الأجل. ليش؟ لأن للأجل قسطا من الثمن وقد تقدم هذا مرارا وتكرارا ولا خلاف في ذلك. وعليه فلو باعه من غير ذكر الأجل فقد ذهب الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية. لكن إخوان فيما يتعلق بالشيخ الطوسي رحمه الله ضيفوا لي العبارة فوق عبارة النهاية وقد رجع الشيخ في الخلاف والمبسوط عما في النهاية رجع عن ذلك وصار من أتباع المشهور. وقد رجع الشيخ في الخلاف والمبسوط عما في النهاية. إذا ذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة الطوسي والإسكافي ابن الجليل إلى أن المشتري الثاني يثبت له من الأجل ما كان للمشتري الأول الذي هو بائع الآن. عندما اشتراه ما كان نعم
آخر قبل الشيخ
نعم
ما كان المشتري
يثبت له من الأجل ما كان للمشتري الأول الذي هو بائع الآن ما كان للمشتري الأول عندما اشتراه. طيب يدل عليه أخبار. من جملة هذه الأخبار صحيحة هشام عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل. فقال عليه السلام ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه في نقص عنكم إليه. ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه. فإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك. المشهور على أن المشتري الثاني لا يكون له مثل أجل الأول بل له ماذا؟ خيار التدليس فقط. ندلس عليه فقط خيار التدليس. ليش؟ لأن الفائت ما هو يعني ليس هو لأن الفائت ما هو إلا كشرط صفة الكمال في الثمن. والأخبار المتقدمة هذه الأخبار المتقدمة وبعضها صحيح السند هذه مهجورة لم يعمل بها الأصحاب، مهجورة عند الأصحاب. ليش؟ لأنه بظاهرها، ظاهر هذه الأخبار تثبت الأجل للمشتري الثاني، المشتري الأول هو اللي هلأ اللي باع. احنا كلمنا هلأ بلحاظ ماذا؟ المشتري الأول اللي هو بائع الآن، واضح؟ فبظاهرها هذه الروايات تثبت الأجل للمشتري الثاني وإن كان البيع حالا، تثبت الأجل، عفوا، تثبت الأجل للمشتري الثاني وإن كان، ومين هو البائع؟ المشتري الأول. وإن كان البيع حالا، حتى لو كان البيع حالا، وهذا مخالف للقواعد. يقول رحمه الله: ويجب على المشتري، لكن يا أخوان، بس أنا وجدت فئدي اقتطفتها من الجواهر، في الجواهر المجلد 23 صفحة 124 الفقرة الثانية، يقول صاحب الجواهر: التوقف، يقول التوقف من جهة الأخبار كالعمل بها، أرجو هذه تضبطوها بتخدمكم كثير هذه يا أخوان، التوقف من جهة الأخبار كالعمل بها. كيف يعني كالعمل بها؟ من هذه الجهة، كالعمل بها في الخروج عن الشذوذ والأجل. بعد ما فيك تقول هذه شو؟ مهجورة أو شاذة لم يعمل بها الأصحاب. عرفتوا شو فائدتها؟ التوقف من جهة الأخبار كالعمل بها في الخروج عن الشذوذ والهجر. يقول المصنف رحمه الله: ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا، يجب عليه ماذا؟ ذكر الأجل في غير ماذا؟ المساومة. فيتخير المشتري، من هو المشتري؟ الثاني. من هو المشتري الثاني؟ من هو البائع؟ المشتري الأول. فيتخير المشتري بدونه، أي بدون ذكره، لما يرجع الضمير للأجل، أي بدون ذكر الأجل يتخير في ماذا؟ بين ماذا وماذا؟ يقول: بين الفسخ والرضا به حالا. اكتبوا بعد حالا، يعني بالثمن، لأنه الذي وقع عليه العقد. بين هلالين المسئلين، وبين الفسخ والرضا به حالا بالثمن، لأنه بهذا الثمن، لأنه الذي وقع عليه العقد. واضح يا إخوان؟ يقول شو وجه الخيار؟ يقول: للتدليس، وروي أن للمشتري من الأجل مثله. شو يعني مثله؟ يعني مثل ما كان للبائع. من هو البائع؟ أحسن. وروي أن للمشتري من الأجل مثله، أي مثل ما كان للبائع. بين هلالين المشتري الأول. أما هذا تمام الكلام في الحكم الأول، مش هيك قلنا؟ أحكام خمسة ستة. نعم. وأما الحكم الثاني في القبض يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته سيدنا الطاهرين.